ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الاول من شهر 3 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابات وسط المدنيين بسبب اشتباكات الجيش والدعم السريع بالفاشر وقصف مدفعي بالمسيرات في الخرطوم وبحر أم درمان. البرهاني يزور القاهرة في إطار إيقاف الحرب بالسودان، وحميتي يجري مباحثات مع الدبيبة في طرابلس. منظمات سودانية توقع إعلانا لوقف الحرب عبر مكافحة الفساد، وعمال المواني يسلمون مذكرة مناهضة لقرارات حكومية ويؤكدون مواصلة الاحتجاجات. نزوح أكثر من 40,000 شخص بسبب هجوم الدعم السريع على هبيلة بجنوب كردفان، وواشنطن تحث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور يوم الخميس اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الاتجاه الشمالي الشرقي من المدينة، مما أدى لإصابات وسط المواطنين. وقال مقرر القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح أحمد حسين مصطفى لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت في الفاشر بين الجيش والدعم السريع في الاتجاه الشمالي الشرقي من المدينة واستمرت لساعتين، مؤكد أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها لاحقا. وأضاف في هذا الخصوص:
شهدت مدينة الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، وامتدت حوالي ساعتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة، والآن الأوضاع عادت إلى طبيعتها وهنالك استقرار وهدوء تام بمدينة الفاشر.
قال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن الاشتباكات بدأت فجر الخميس واستمرت لساعات، وخلفت إصابات لطفلتين، الأولى نازحة في معسكر أبو شوك والأخرى نازحة بسبب أحداث طويلة، فيما أشارت مبادرة طوارئ معسكر أبو شوك إلى إصابة لشخص ثالث مجهول الهوية. وأشارت مبادرة طوارئ معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر إلى أن هناك عدد من الإصابات لم يتم حصرها. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
اشتباكات في مدينة الفاشر في الناحية الشمالية بوابة حلوف وفي الناحية الشرقية، وإصابات بين المواطنين، هنالك إصابتان لطفلان، الأولى ريان عبد القادر يعقوب العمر 6 سنوات سكن نفاشة شمال حي زنقة، أما الطفل الثاني محاسن عبد الرحمن أحمد نازحة من طويلة، المكان مركز إيوة السلام.
تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات بين الجيش والدعم السريع يوم الخميس بالخرطوم. وكشف شهود عيال لراديو دبنجا عن قصف الجيش بالمسيرات أجزاء واسعة من جنوب الخرطوم وبحر وشرق النيل، فيما أعلنت صفحات مقربة للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي قصف قوات الدعم السريع للسلاح الطبي. وأشارت مصادر إلى قصف الجيش بالطائرات المسيرة أهداف في أحياء أبو آدم والمجاهدين وجنوب الحزام وسوبة جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى مواقع في الخرطوم بحري ومنطقة شرق النيل. ونبه مواطنون إلى سماع الدوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم صباح اليوم. تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته القاهرة يوم الخميس تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية. وشدد الرئيس المصري خلال الاجتماع على حرص مصر على أمن السودان والمحافظة على سيادته ووحدته وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها. وأكد السيسي مواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، بجانب دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم. كما أكد بحسب البيان الصادر من المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. قالت الدكتورة أمان الطويل مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية أن زيارة البرهان إلى مصر تأتي في إطار المجهودات الإقليمية الشاملة لإيقاف الصراع السوداني، وأوضحت لراديو دبنجا أن الزيارة يمكن أن تعتبر محاولة جديدة لاستطلاع الموقف فيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار، وقالت أن هذه المجهودات تنجح أو تتعسر بسبب ذهنية طرفي الصراع والتدخلات الإقليمية. وأكدت الدكتورة أمان الطويل في حديثها لراديو دبنجا ثبات الموقف المصري على أولوية وقف إطلاق النار ومحاولة تسوية الأزمة السودانية، وأضافت لراديو دبنجا:
ما أقدرش أقول إن في تغيير في الموقف المصري، مصر موقفها ثابت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار محاولة تسوية السودانية، لكن عمرها ما كانت مع استمرار الحرب ومع استمرار الصراع. لكن هل تغير موقفها إزاء البرهان؟ لا، يعني أنا أظن إن موقف مصر يتحدد طبقا لما سيشرحه البرهان في القاهرة.
من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي أن الزيارة لم تتم برغبة الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، بل هي دعوة أو استدعاء له. واعتبر السفير عادل حسين شرفي في حديث لراديو دبنجا أن هذه الدعوة ستؤثر إيجابيا باتجاه وقف الحرب في السودان، خصوصا وأن المساهلين في واشنطن والسعودية باشروا تحركات دولية في الآونة الأخيرة لوقف الحرب في السودان وبشكل أكثر جدية، وتوقع وجود دور أمريكي وإماراتي وسعودي وراء التحرك المصري الجديد في الملف السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
الدعوة المصرية ستؤثر إيجابيا في اتجاه وقف الحرب في السودان، ذلك أن المسهلين من الولايات المتحدة والسعودية قد بدأ تحركات دولية في الآونة الأخيرة لوقف الحرب في السودان بصورة جادة.
وصل قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس، وأجرى مباحثات مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. وقال حميتي على صفحته في منصة إكس أنه قدم شرحا للدبيبة حول الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها، مبين أنه قدم له كذلك رؤيتهم لوقف الحرب وتحقيق السلام. وأشار إلى أنه تناول خلال اللقاء حرمان السودانيين من المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق ما يستدعي تدخلا لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة. شهدت تشاد مواجهات عنيفة بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة خلال الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى سقوط 8 قتلى. وقال السفير عادل حسين شرفي في حديث لراديو دبنجا أن التطورات يمكن أن تؤثر على الأوضاع في السودان في حال تغيير نظام الحكم في تشاد، وأوضح أن التأثيرات المحتملة تتمثل في موقف الحكومة التشادية من الحرب في السودان وما إذا كانت تسهل وصول الإمدادات والأسلحة للدعم السريع، كما ستؤثر التطورات على المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية التي تقدم المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية للاجئين السودانيين في شرق تشاد. وأضاف أن التطورات يمكن أن تؤثر على تدفق المساعدات الغذائية والصحية إلى داخل السودان مع الحدود الغربية. وأضاف شرفي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا زال الموقف مبكر لمعرفة تأثير تلك الأحداث الجارية في تشاد، لكنني أستطيع أن أقول أن هناك ثلاثة تأثيرات واضحة جدا يمكن أن تحدث للسودان.
تسبب هجوم قوات الدعم السريع على مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان في نزوح 6721 أسرة تضم 40,326 فردا يوم السبت الماضي. وأدانت منظمات المجتمع المدني في جبال النوبة بشدة الهجوم والانتهاكات التي صاحبته. وقال ماجد كباشي الناطق باسم هيئة جبال النوبة العالمية لراديو دبنجا أن الهجوم على هبيلة أدى إلى قتل العشرات من المواطنين الأبرياء واختطاف 15 امرأة إلى جهة غير معلومة. وأشار إلى أن النازحين اتجهوا صوب عدد من القرى المجاورة، ووصف الوضع الإنساني للنازحين بأنه سيء للغاية. ك كاشفا عن انتشار سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن، وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل لإيقاف المتضررين. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فالمسألة دي أنه نقدر نقول أنه غير ده استهداف عرضي ومحاولة على تهجير الناس من الأراضي بتاعتها. ده أصل شيء أو وصف ممكن أنه نلقاه للهجوم ده، وده انتقام. يعني بنرى أنه الجوع ده يمكن هو أسوأ من الحرب، لأن الحرب دي ممكن الزول يفر منها، يعني يمشي يتلبد، وممكن أنه يجي الطلقة دي تجي تقتل 5-6 نفر. لكن الجوع ده هيقضي على يعني ما بفرز بين كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة ولا رجل، يعني بتحصل يعني إبادة، بتكون إبادة جماعية بالنسبة للناس هناك.
من جهة أخرى، كشفت منظمات مجتمع مدني في مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة، كشفت عن مقتل العشرات واختطاف 17 شخص بينهم 13 فتاة. وأدانت المنظمات ذلك وطالبت بإطلاق سراحهن فورا، وقالت في بيان لها أن الهجوم على قرى بجبال الدائر في منتصف شهر فبراير الجاري أدى إلى مقتل 17 شخصا ونهب أكثر من 800 رأس من الأبقار واختطاف 4 رعاة وطلب فدية قدرها 10 مليار جنيه. سلم عمال وموظفو هيئة المواني البحرية اليوم الخميس مذكرة لمجلس السيادة ولوالي البحر الأحمر لمناهضة قرارات مجلس الوزراء ورفض تعديل لائحة المواني البحرية من قبل وزير المالية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي لراديو دبنجة أن لجنة من العمال والموظفين سلمت مذكرة للوالي وللأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر. وأوضح أن المذكرة طالبت بإلقاء قرارات وزير العمل ووزير المالية اللائحة الداخلية للمواني، كما طالبت المذكرة بتشكيل لجنة خاصة لصياغة قانون خاص بالمواني وباستقلالية كاملة بعد نهاية الحرب. وأكد عثمان طاهر لراديو دبنجة أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر يوم الأحد المقبل في بورت سودان وأخرى في سواكن. وأضاف في هذا الخصوص:
تسليم المذكرة القرارات أطالة من وزارة العمل والإصلاح الإداري الخاصة بهيئة الموالغة تعديلات حصلت من وزارة المالية في اللائحة الداخلية بهيئة المواني البحرية. الوالي تقبل هذا الكلام ووعدنا بأنه هذه المذكرة هتجد الأذان الصاغية من الجهاز ذات الاختصاص.
دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي لأول مرة باتخاذ خطوات للمساعدة في إنحاء الصراع المستمر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل من العام الماضي. وحذرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس الأربعاء من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإيقاظ ووصول المساعدات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريس طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح والالتزام بمحادثات سلام واسعة تقود إلى استئناف عملية الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة وبالتزامن مع إنحاء بعثة الأمم المتحدة في السودان يوني تامس انسحابها من السودان الخميس، أكد أن المنظمة لن تتخلى عن السودان وأنها تبقى ملتزمة بقوة بتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته. أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور تشكيل آلية اقتصادية لتخفيف الصعوبات المعيشية التي تواجه مواطني الولاية. وقال والي غرب دارفور تيجاني كرشوم لراديو دبنجة أن القرار أوكل للآلية مراجعة ومراقبة أسعار السلع بالأسواق ووضع التدابير اللازمة لجعلها في متناول يد المواطنين، إضافة إلى دراسة حال المحليات والوحدات الإدارية لمعالجة ندرة بعض المحاصيل الزراعية والسلع الاستهلاكية والتشديد على عدم خروج سلعتي الذرة والدخن من الولاية تنفيذا للقرار السابق بمنع خروج السلعتين من الولاية. استقبلت حكومة ولاية شمال دارفور يوم الخميس الدفعة الثانية من الأغذية العلاجية المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عبر دولة تشاد بعد أسبوعين من استلام الدفعة الأولى لإنقاذ حياة 730 ألف طفل يعانون من أمراض سوء التغذية. من جهة أخرى أعلن برنامج الغذاء العالمي أن وصول شحنة من القمح إلى بورت السودان تبرعت بها أوكرانيا لبرنامج الأغذية العالمي. أكد البرنامج في بيان أن هذا التبرع الغذائي العيني سيكون جزءا أساسيا من الحصص الغذائية المقدمة لمليون شخص متضرر من النزاع في السودان لمدة شهر واحد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لحماية المستهلك المجموعة السودانية الديمقراطية أولا مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ومنظمة وعي ونقابة الصحفيين السودانيين أن تأسيس التحالف السوداني لمكافحة الفساد. وأكدت مكونات التحالف في البيان التأسيسي الذي وقعت عليه يوم الخميس على هامش مؤتمر رجال الأعمال السودانيين بأديس أبابا، أكدت على العمل لوقف الحرب عبر مكافحة الفساد. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو-دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم هو التجنيد القسري للأطفال ومشاركتهم في الحروب والأثر النفسي عليهم. يشرفني أن أستضيف في هذه الحلقة الاختصاصي النفسي مبارك مامان العامل في مجال الأطفال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مبارك مامان في راديو دبنجا، ونبدأ حلقتنا حول ما هو مفهوم التجنيد القسري وشنو المقصود منه.
التجنيد القسري بالنسبة للأطفال في أي جانب من مع أي قوات مسلحة وجماعات وميليشيات. واحد من أبشع أنواع الاستغلال اللي بيتم للأطفال، وهو ظاهرة ماشية متنامية بشكل بقى مثير للقلق. هو طبعا التاريخ حافل بالنوع ده من الاستغلال بالنسبة للأطفال اللي يتم تدريبهم واستغلالهم في القتال، أو حتى في التعريف بالنسبة للأطفال الجنود ما بالضرورة إنه يشاركوا في القتال أو يشيلوا سلاح، لكن بيكونوا مع أي جماعات مسلحة حتى لو تم توظيفهم في أشكال تانية كحمالين أو جواسيس، أو يتم استغلالهم جنسيا، أو يتم استغلالهم بأشكال عديدة لخدمة الجماعة المسلحة، وحتى مرات يتم استغلالهم كدروع بشرية زي ما حصل أيام الحرب في سيراليون وليبيريا. كانوا الأطفال بيعملون فتحة في الجبهة وبيخطوا فيها مخدرات وبيقدمون قدام الشادية وبيتحولوا لآلة عسكرية لغاية ما الواحد يموت، فبيكونوا بنظفوا بهم لقدام ويكتشفوا وين الناس الجهة التانية اللي بيحاربوا فيها وجودهم وأشكال تركزهم كده. الشكل بشع جدا بتاع استغلال، يعني الكلام ده تاريخه من 1814 مثلا نابليون شارك في جيوش وآلاف من الأطفال وفي الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، وكان في أعداد كبيرة، واستمر استغلال الأطفال لغاية بداية القرن 21، وشفناهم نحن في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط وفي دول كثيرة.
أيضا نحتاج أنه نعرف من المقصود بكلمة الطفل هنا، أو بمعنى آخر ما هو تعريف الطفل.
قانونيا وعلميا يعرف الطفل بأنه هو أي شخص أقل من 18 سنة، والتعريف ده جاء القانون جاءه من التعريف العلمي اللي هو العلوم السلوكية، إنه 18 سنة دي هي سن النضج، لأنه بيقسم نمو الإنسان لثلاثة مراحل. يعني المرحلة الأولى سموها الطفولة المبكرة، واللي هي دي من سن من زيرو لغاية 6 سنوات، اللي هي دي بتعتبر أهم مرحلة في حياة الطفل، اللي هي بيتم تشكيل شخصيته فيها وبيتم بتعلم فيها 80% من احتياجاته من مشي ولكلام ولكل حاجة، والباقي من التعلم بيكون إضافة للأساس اللي تم بناءه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة. بيمشي بعدها لمرحلة الطفولة المتأخرة اللي هي دي من سن 6 ل 12 سنة، وبيتمشي منها من سن 12 ل 18 اللي هي مرحلة المراهقة. دي الثلاثة مراحل، ودي لازم يتم فيها تلبية احتياجات النمو حتى إنه الإنسان أو الطفل اللي ده لما يوصل مرحلة النضج ويكون إنسان بالغ راشد يكون سوي. ولما نقول إنسان سوي يكون إنه تمت تلبية احتياجاته النفسية والعقلية والعاطفية والجسمية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات دي هي اللي بتجيب لنا الشخص السوي. فأي قطع للاحتياجات دي وعدم تلبيتها بيجيب الحالات الغير سوية لقدام في حياة الأشخاص. عشان كده الإساءة للأطفال أو استغلالهم في أي شكل ما سوي بدينا إنسان ما سوي، والآثار بتكون مدمرة جدا عليه كشخص بالغ كان أنثى أو ذكر. فلما نجي نشوف انه احنا عندنا اطفال ديل المفروض يكونوا في المدارس، حتى المناهج ذاتها بيتم تصميمها على مدى احتياجات النمو. عشان كده اي نقله في حياه الطفل بالشكل الغير طبيعي بتاثر تاثير كبير جدا على حياته، وبالتالي احنا بنشوف هسه الاثر بتاع الحرب دي مدمر جدا للجيل الاسه موجود ده، من تعطل الدراسة ومن المشاهد بتاع الرعب اللي بيشوفها والحياة الصادمة والمواقف اللي بيكون عندها أثر سلبي جدا عليهم في حياتهم لقدام.
أستاذ ياسر، الحرب الجارية الآن بالبلاد أثرت على كل شرائح المجتمع وخصوصا الأطفال، حرمتهم من كل احتياجاتهم بالإضافة لمشاركتهم مع طرفي الحرب في المعارك، فهل المقصود من التجنيد القسري هو مشاركة الأطفال بالإجبار أم تشمل كل أنواع المشاركات؟ وكيف تؤثر هذه المشاركة على الأطفال؟
الحرب أصلا يعني آثار مدمرة يعني غير الدمار المادي من مباني ومن مؤسسات ومن خلافه، الدمار البشري واللي هو دي يعني القيمة بتاعته كبيرة جدا جدا، وبترتب عليها آثار كبيرة جدا في المجتمع اللي قدام. فتجنيد الأطفال اللي احنا زي ما قلنا إنه ظاهرة يعني بشعة جدا للاستغلال، وبيكون عندها آثار الكبيرة اللي بتؤدي إلى النمو غير السوي، وبالتالي الشخصية الغير سوية لقدام في المستقبل، والطفل بيكون نما في شكل أبدا ما طبيعي، دي اللي بيترتب عليها آثار ضارة جدا في حياته. وده بيجي لأنه أصلا يعني التدريب العسكري أو المشاركة في القتال أو الوجود مع جهات متحاربة والتدريب اللي بيتم للأطفال ديل، هو بيعتبر نوع من أنواع غسيل الدماغ المكثف، وبيكون في ضغط مستمر. وطبعا أصلا التدريب العسكري إنه الهدف منه تكوين شخصية يكون عندها طاقة طاعة غير مشروطة وتلقائية عند المجندين. فأسباب التجنيد دائما يعني بيحاولوا إنه ياخذوا الأطفال لأنه يسهل تدريبهم، ما بكون عندهم إحساس كبير بالخطر، بيستجيبوا مباشرة للتعليمات، بيكونوا أسهل. عشان كده حتى القانون بتاع الجيش السوداني بيقول لك 18 سنة، مع أنه القانون الإنجليزي لغاية قريب ده كان بيتم التجنيد في الجيش الإنجليزي من سن 16 سنة، لكن احنا كان عندنا ظواهر زي جيش وظواهر بتاعة أطفال بيكونوا مصاحبين الجهادية لأسباب مختلفة وبيتم استغلاله. يعني أي وجود لطفل حتى إذا كان ده عمالة أو إذا كان يعني الطفل ده وجوده برا المدرسة وفي أي جهة بتستفيد من وجوده ده بيعتبر نوع من أنواع الاستغلال للأطفال، وبيعتبر نوع من أنواع الانتهاكات لحقوق الأطفال، حقهم في الحياة وحقهم في التعليم والصحة وحقهم في النمو الطبيعي وحقهم في الحماية. دائما بيكون عنده عواقب كبيرة جدا جدا أي شكل بتاع استغلال. واحد من أسوأ أشكال الاستغلال هو التجنيد مع الجماعات المسلحة دي، إذا كان جيش أو إذا كان ميليشيا أو إذا كان أي جهة.
على ذكر الحرب الجارية ومشاركة الأطفال فيها في بلادنا، هل هناك رصد موثق لانتهاكات البتقع إلى الأطفال في الحرب الجارية الآن وكل حروبات السودان السابقة؟
شفنا في السودان يعني نماذج كانت كثيرة جدا في الجنوب وفي دارفور وفي كل الحروبات اللي قامت دي، كان في أعداد مخدرة بتاعت أطفال تم استغلالهم. يعني احنا شفنا انه الأطفال اللي كانوا في الشارع تم جمعهم وتدريبهم عسكريا ورسلهم للحرب في الجنوب. في دارفور كانت الجماعات المسلحة والحركات بتسوق عدد من الأطفال، وكانوا بدفعوا الناس ضرائب، وإذا ما بتدفع ضرائب واحد يعني كنا بنمشي بمعسكرات النازحين دي بتلقى الأطفال من عمر 14 ل 18، الذكور خاصة ما موجودين. في جهات تانية مثلا في يوغندا كان جيش الرب بيمشي بيختطف مدرسة كاملة أولاد وبنات وبتم تجنيدهم، بتم تجنيدهم بغض النظر عن أعمارهم، يعني حتى من 7 سنة و8 سنة بيتم تجنيدهم، وبعد ذلك بيكون لهم مهام حسب أعمارهم وبتم تدريبهم عشان ما يشاركوا في الحرب. فدي مسألة بقت مستمرة، والخطر الأسع موجود اللي هو في الحرب الدائرة الأسع في السودان دي إنه إقحام الأطفال. شفنا إنه يتم تدريب الأطفال، وشفنا صور لعدد من الأطفال على أساس إنه بيجهزوا فيهم عشان ما يشاركوا في القتال، واللي هذه بتعتبر جريمة حتى في القانون الدولي.
أستاذ مبارك، كثيرا ما تحدثت منظمات دولية وإقليمية معنية بهذا الشأن اللي هو شأن التجنيد القسري، ونادت بضرورة إيقاف تجنيد الأطفال في الحروب. ما هي المجهودات اللي بذل المجتمع الدولي بكل مؤسساته في إيقاف جريمة تجنيد الأطفال ومحاربتها؟
دوليا المجتمع الدولي انتبه أو اكترس لأول مرة لتأثير بتاع التجنيد على الأطفال سنة 96، وكان تم تكليف غارسيا ماشيل، وغارسيا ماشيل هي أستاذة جامعية وكانت وزيرة التعليم في موزمبيق، وكانت زوجة الرئيس سامورا ميشيل، وبعد ذلك زوج نيلسون مانديلا.
فغارسيا ماشيل قضت 3 سنة تم تكليفه من الأمم المتحدة منظمة اليونيسف، وكتب التقرير عن العنف على الأطفال. ركز التقرير بتاعها على استغلال الأطفال وتجنيدهم وتأثير النزاعات المسلحة على الأطفال اللي نزلت في يونيو. واحد من الأشكال الاستغلال اللي هو التجنيد. قدمت كمية من الأدلة حول يعني الأطفال اللي تم قتلهم بالآلاف وتشويههم وإصاباتهم باضطرابات نفسية حول العالم. والتقرير كان بيعتبر واحد من أول الدراسات اللي تم تقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تأثير النزاع المسلح على الأطفال. فتقرير غارسيا ماشيل أثر تأثير كبير جداً، وخلى يعني قررت الأمم المتحدة إنها تعمل آليات للرصد ولتوثيق الانتهاكات دي. وكان حددت الأمم المتحدة يعني في كل النزاعات 6 أنواع من الانتهاكات اللي هي بيسموها انتهاكات العنيفة، واللي هي بيكون عندها تأثير كبير جدا في حياة الأطفال ومستقبلهم لقدام. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع عشان ما يتم الرصد والمنع، وعشان ما يضع حد لقتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم من جانب أي قوات أو ميليشيات مسلحة في أوقات الحروب. هي باختصار أول حاجة قتل الأطفال، أي قتل للأطفال بيعتبر واحد من الانتهاكات الجسيمة، والقانون الدولي يعاقب عليها الجهة المرتكبة. الانتهاك الثاني هو تجنيد الأطفال واستقلالهم من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وده زي ما قلنا هو انتهاك، ويعتبر التجنيد الإجباري القسري الطوعي للأطفال من أي نوع من أي جهة جماعة مسلحة ومن أي طرف من أطراف النزاع. ده بيعتبر نوع من الانتهاك وبيتم إدانته والمعاقبة عليه، اللي هو نحن شفنا هذا الأطفال الماتوا إذا كان في الحرب في السودان أو في غزة، أكثر من 12 ألف طفل حسب الإحصائيات. الانتهاك الثالث هو الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، واللي هو ده انتهاك باسم الأي اغتصاب أو استرقاق جنسي أو إتجار زي ما تم مع جهات كثيرة، أو الدهارة القسرية أو الزواج أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو إساءة معاملة الأطفال. ونحن بنعرف أنه في بعض الحالات بيتم استخدام الجنس كسلاح واستخدام العنف الجنسي للإذلال للسكان أو إجبار الناس على ترك منازلهم أو يتم تخويفهم أو ارتكاب جرائم اغتصاب. فهذه كلها أشكال نحن شايفينها تمت في الحرب دي وتمت، وده اللي هو بيعتبر برضو انتهاك للقانون الدولي. الانتهاك الرابع هو اختطاف الأطفال، واللي هو ده أنه نقل أي طفل أو احتجازه أو القبض عليه أو اختفائه بشكل قسري أو بصورة غير قانونية، إذا كان بشكل مؤقت أو دائم، وإذا كان متعمد أو بشكل من أشكال العنف والانتقام، أو إذا كان لتخويف السكان على أساس أنه يغادروا برضو منازلهم. إحنا شفنا يعني القادتين في الحرب دي برضو بنفس الكيفية، أنه في أطفال كثير انفصلت عن أسرهم، في أطفال اختفوا، في أطفال كان بيتم اختطافهم وبيتم المطالبة بفدية أو بقروش على أساس أنه يرجعوهم. الانتهاك السادس اللي هو منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهذا برضو انتهاك باسم الحرمان المتعمد من المساعدات الإنسانية والضرورية حتى أن الأطفال يكونوا على قيد الحياة أو عرقلة عمدا من جانب أطراف النزاع، والإعاقة المتعمدة لأي جهة إنسانية أو جهات فاعلة أنها توصل الأطفال المضررين من النزاع المسلح ومساعدتهم. فدي الـ6 انتهاكات الجسيمة بما فيها تجنيد القسري للأطفال، ودي الأمم المتحدة عندها آلية بترصد كل دي في كل الحروب وبتعاقب الجهات اللي بتقوم بالممارسات دي. فعشان كده المجتمع الدولي أخذ عدد كبير جدا من الإجراءات، برضو عمل بروتوكول للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أساس أنه تلزم الدول في أنها تطبق القوانين دي وتحدد سن للتجنيد على الأطفال وتضع آلية للرصد وتضع آليات لمعاقبة الجهات اللي بتنتهك حقوق الأطفال وتجنيد للأطفال. وزي ما قلنا احنا انه بيحتاج خدمات، توفير خدمات كبيرة جدا للدعم النفسي والسلوكي للأطفال اللي بيتم تسريحهم، وسبق في برامج، ولكن زي ما قلنا برامج مكلفة جدا اللي هي بسموها DDR اللي هي تسريح الأطفال من الصفوف والجماعات المسلحة والقوات المسلحة ومساعدتهم على إعادة الاندماج مع أقرانهم ومع زويهم وتوفير البدائل الوظيفية حتى وإنهم يقدروا يتمكنوا، حتى إنه زي ما قلنا نمنع هروبهم بإشكال بتاعت مخدرات أو إشكال بتاعت كحول أو إدمان، وبرضه لمنع عودتهم للجماعات المسلحة دي، وخاصة اللي بينضموا بيدافع الفقر والرغبة في الحصول على مأوى وعلى أمن.
ونصل أستاذ مبارك إلى ضرورة معرفة الأثر النفسي أو الآثار النفسية التي يخلفها التجنيد القسري على الأطفال وكيف نلاحظها، ده بجانب كيف تتم معالجة هذه الآثار نفسها؟
الأثر النفسي بالنسبة للأطفال، بيتعرض الأطفال لصدمات نفسية حادة ولضغوط نفسية بسبب العنف والصراعات والحروب. مشاهدتهم ومشاركتهم في أي أعمال بتاع العنف يعني ممكن تؤدي إلى اضطرابات نفسية واضطرابات مع بعض الصدمة، ولأنه واحدة من آثار النزاعات المسلحة ومشاركة الأطفال في الحروب إنها بتسلب الأطفال طفولتهم وبيتم إجبارهم يعني على تحمل دور البالغين وبتعرضوا للعنف وبيتم حرمانهم من فرص التعليم، من فرص اللعب ومن فرصة النمو بشكل طبيعي. نحن قبل تكلمنا عن النمو وإنه بيتم على 3 مراحل وعنده احتياجات، وتلبية الاحتياجات دي بتساعد الطفل إنه يمر من المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة للمرحلة الطفولة المتأخرة بشكل آمن، وإنه تم تلبية كل احتياجاته من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى مرحلة المراهقة بشكل آمن، حتى إنه يكون شخص فاعل في مجتمعه نما بشكل طبيعي وبشكل بيوصله وخليه إنسان سوي وإنسان، فبيفقد طفولته لما يتم تجنيده. فقدان الطفولة ده وقلنا الحرمان من التعليم ومن اللعب ومن احتياجات النمو، والفقدان ده بيؤدي لتشويه في الشخصية ولتشويه في الهوية، وبيؤدي لتشويه في تقدير الذات. الشكل الثالث من الآثار اللي بيترتب على مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وأنهم بتخليهم معتادوا على العنف، والعنف ده بيخلي الشخص بيفقد إحساسه بالرفقة، وبتخلي المشاركة في الأفعال الوحشية بيأثر على قدرتهم على التعاطف وعلى تكوين علاقات صحية وعلاقات سوية وعلاقات اجتماعية لاحقا في المجتمع اللي بتوفر فيه. الشكل الرابع بأنه الأطفال مشاركتهم أو تجنيدهم في مع أي جماعة مسلحة بيؤدي لما يسمى بالتلاعب النفسي، واللي هو ده بيؤدي برضه لخلي الطفل إنه بيعتقد بأيديولوجيات مشوهة، وبيصعب إعادة اندماجهم في المجتمع بعد نهاية الحرب. فهذيل بيكون عندهم سلوكيات مختلفة تماما بنشوفهم. الشكل الخامس بيؤدي للعزلة والتمييز، وإنه الأثر بتاع المشاركة في الحروب بالنسبة للأطفال بيسبب لهم نوع من العزلة الاجتماعية وعدم مقدرتهم للعودة لمجتمعاتهم بشكل سوي، وهذا بيكون مرتبط بالحاجات اللي عملوها أثناء خدمتهم العسكرية وتؤدي لمشاعر بالذنب بالعار بالرفض. أثر تاني اللي هو بيسموه تداول العواقب النفسية على المدى الطويل، اللي هي الآثار النفسية لتجنيد الأطفال اللي بتقوم تستمر بشكل متواصل الناس اللي كانوا أطفال وشاركوا في نزاعات مسلحة وفي حروبات وفي أعمال عنف ووحشية وكذا، بيواجهوا صعوبة في التعامل مع المجتمع، وواجهوا مشاكل الصحة النفسية، يعني يكون عنده اكتئاب أو قلق أو يكون ديبريست أو يكون ودي برضو ليه ما بعدها حنجي نشوفها. في تاني تحديات بتواجههم اللي هي إعادة الاندماج في الحياة المدنية، بيكون صعب جدا بالنسبة للأطفال الجنود السابقين، ونحن شفنا تجارب كثيرة جدا يعني في أوغندا مع جيش الرب في قطاع كبير جدا في الجنوب، في يعني ذلك كانوا حتى عندهم في أمثلة كبيرة جدا من اعتداءات، وبعض منهم كانوا كونوا أشكال بتاع عصابات، ولأنه ما قدروا يتكيفوا مع المجتمع في الشكل بتاع السلام. فبنحتاج هنا لتوفير دعم نفسي وبرامج تأهيل، وتحتاج يعني عمل كبير جدا جدا لأنه الأثر أصلا بيكون كبير لو جينا نفصله. بالنسبة للأثار النفسية بنجي نلقى أنه في شعور بالخوف مستمر، في شعور من التعرض للعقاب، في شعور بالذنب، وفي استياء من الأخطاء اللي ارتكب الطفل دون إرادته، وفي شعور بالغضب، ومرات كثيرة بيبدأ اللوم على النفس، وحتى في ناس بيوصلوا مرحلة الانتحار نتيجة للأشياء السيئة اللي حصلت في أثناء الحرب. مرات في نمو بتاع مشاعر كراهية تجاه المجتمع، ويفتكروا أنه المجتمع يتخلى عنهم وما دافع عنهم من الأسرة وبقية أفراد المجتمع. بيكون عندهم شعور بيسموه الهيلبلسنس اللي هو الشعور بالعجز وقلة الحيلة، يعني الواحد ما بيكون عارف أنه يعمل شنو لأنه ما عنده قدرة على تغيير وضعه وبيحتاج لمساعدة. بيكون في اضطرابات مع بعض الصدمة ومرافقة اللي هي عدم المقدرة على التحكم في الأمور الحياتية، وانعدام الثقة بالآخرين، والاضطرابات النفسية اللي هي مرات بيحصل نوع من الأحلام مزعجة بشكل متكرر، هلوسة بتكون ناتجة عن التعذيب والقلق وشكل الاستغلال. بيكون في اضطرابات سلوكية انه بيكون في ميل للعنف وللعدوان، ومرات سلوكيات جنسية غير سوية اللي هي بيتم فيها بنسمع بحالات بتاعت اغتصاب، وبكون دائما بيكونوا أشخاص غير سويين ومروا بتجارب خاصة اللي كانوا موجودين في الأشكال بتاعت الحروب دي والأشكال بتاعت المشاركة في العنف. شعور بالقلق وعدم التقبل المجتمعي خاصة، يعني في بعض منهم بيكونوا مشهورين معروفين بعدوانهم ومحسيتهم، فدي برضو بتأدي يعني للهروب من الظواهر دي أو السلوكيات دي. بيضطر الأطفال ديل يعني عشان ما يتم التكيف أو الهروب من التاريخ المظلم دي ومن الممارسات الشنيعة التمت، كثير منهم بيتعاطوا الكحول أو المخدرات حتى وإنه يقدروا يهربوا من المصائب دي اللي بتواجههم دي، وبالتالي ده بيؤدي للإدمان وبيؤدي لأمراض ومشاكل عقلية ليتر. دي برضو بتقوم تخليهم يعني أكتر عرضة للأمراض وأكتر عرضة للوصمة اللي هي المجتمع ما بيتقبلهم. فالتجنيد بالنسبة للأطفال زي ما قلنا واحد من الإشكال البشع، وده بيخلينا نفقد عدد كبير جدا من الأطفال اللي ممكن كانوا يكونوا
أستاذ مبارك. ونحن في ختام حلقتنا واللي خصصناها للتجنيد القسري للأطفال ومشاركتهم في الحروب والتأثيرات النفسية عليهم، كلمة أخيرة قبل الختام.
فاللي عاوزين نختم به وإنه دي انتهاك للطفولة وانتهاك لحقوق الأطفال وانتهاك لي يعني حقهم في الحياة، وسلوك يجب أنه يقيف، ويجب أنه يكون في حملات بتاع التوعية في أنه إحنا في أوقات الحروب يجب حماية الأطفال من مشاركتهم في النزاعات المسلحة دي بأي شكل من الأشكال، وفي حمايتهم بتوفير المساعدات اللازمة، وبحمايتهم في مواصلتهم لتعليمهم. يعني سبقت في برامج اسمها التعليم أوقات الطوارئ، واللي هي دي بتخلق للطفل بيئة آمنة وروتين بتقدر تساعده جدا في إنه هو يقدر يواصل حياته ويكون أكثر استعدادا للحياة وحل مشاكلها والتكيف معها، ويكون فرد في مجتمع بشخص صالح قادر يسهم في مجتمعه وقادر يحس بقيمته في الحياة وإضافاته للمجتمع ويعيش عيشة سوية. فدمار المجموعات دي والأجيال دي من الأطفال من دمار المجتمع، والخراب والدمار اللي بيتم عليهم بيجي يدفع ثمن المجتمع ككل، إذا كان حكومة أو إذا كان معارضة أو إذا كان جماعة مسلحة أو خلافه، لأنه نحن هنا بنكون يعني ساهمنا بتدمير واحد من أقيم ثرواتنا، وضيعنا طفولة أعداد كبيرة جدا، وبالتالي الثمن بيكون باهظ والأثر الناجم منها بيكون كبير والجميع بيدفع ثمنه.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان لهذا الأسبوع. أنا بشكر الأستاذ مبارك مامان الاختصاصي النفسي العامل في مجال الأطفال، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في النافذة الرياضية لهذا اليوم الخميس الموافق 29 فبراير للعام 2024. ونافذة اليوم نطل من خلالها على الملاعب المحلية والعالمية، ونبدأ نافذتنا الرياضية بالدورة التنشيطية بمدينة بورام بولاية جنوب دارفور، حيث شهد استاد السلام أمس لقاء جمع بين فريقي الزهرة والشباب. حضر هذه المباراة جمع غفير من المواطنين. المزيد حول لقاء الزهرة والشباب مع مراسلنا من مدينة بورام.
تواصلت فعاليات الدورة التنشيطية الرياضية ببورام، حيث استضاف استاد السلام اللقاء بين فريقي الزهرة والشباب، والذي يعتبر نهائي مبكر لهذه الدورة التنشيطية، حيث انتهت المباراة بفوز الشباب على الزهرة بهدف يتيم أدارها بمستوى متطور الحكم أبو بكر محمود الجوني، أعونه على الخطوط عبد الرحيم صالح وعيسى حاربوه، بلال محمد عثمان حكم رابع، ورغبها سيف الدولة أحمد بخيت. تتوقف الدورة اليوم لتستأنف يوم السبت القادم من خلال دوري الأربعة للدورة التنشيطية الرياضية بورام. محمد حامد مشارك.
وننتقل إلى الدورة الرياضية التي تشهدها منطقة أمتشاك التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان. هذه الفعالية تنظمها مبادرة أصدقاء بلا حدود، تخليدا لفقيدي الشباب والرياضة بالمنطقة أحمد الأمين أبو سيل وحمزة إبراهيم الزين. المزيد مع مراسلنا من منطقة أمتشاك بولاية غرب كردفان.
تشهد إدارة أمتشاك هذه الأيام فعالية رياضية ودورة التعايش السلمي المنظمة من قبل مبادرة أصدقاء بلا حدود بإدارة أمتشاك للعام الثاني. هذه المرة جاء التأبين لفقيدي الشباب والرياضة حمزة إبراهيم الزين وأحمد الأمين أبو سيل. هذه الدورة تضم عدد من اللاعبين وكذلك الحكام والإداريين والفنيين القادمين من محلية بابونوس. الفرق هي على 8 فريق موزعة على مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة فريقين المربع الذهبي. مبارياته ستلعب في 10 من شهر مارس، وموعدا للمباراة النهائية ومعظم المباريات تشهد حضور جماهيري على أعلى مستوى. تم اختيار هذا التوقيت والمسمى من أجل إخراج الجمهور من هذا النمط الممل، من هذه الأوضاع المأساوية مع انقطاع تام للشبكات وكذلك معظم وسائل الإعلام. بالتالي أصبحت كرة القدم هي المتنفس والملاذ الذي يلجأ له المشاهدون في اللحظات والأوقات المسائية التي تقيب عنها كل الفكاهات اللي كانت في الفترات الماضية موجودة. ولكن الآن جاءت هذه الدورة تخرج هؤلاء الرياضيين وكذلك المجتمع الرياضي بالمنطقة والوافدين من المناطق الأخرى من النمط الممل وكذلك من الأجواء السيئة والصعبة إلى متنفس كرة القدم.
ونفتح نافذتنا على الدوريات الأوروبية والأفريقية، ونبدأ بالدوري الإيطالي. إنتر ميلان يكتسح أتلانتا ويواصل زحفه نحو لقب الكالتشيو، ونابولي يدمر ساسولو. تابع إنتر المتصدر عروضه القوية في مسعاه إلى حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه أتلانتا برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر يوفنتوس، فيما عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بفوزه الكاسح على ساسولو بستة أهداف. وليفربول يهزم ساوثهامبتون ويواجه مانشستر يونايتد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. يواجه ليفربول مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تفوقه على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة وفوز اليونايتد الصعب على نوتنغهام فورست بهدف نظيف في ثمن نهائي المسابقة العريقة. ونبقى في الدوري الإنجليزي، حيث سحبت أمس الأربعاء قرعة الدوري الإنجليزي لربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأسفرت عن قمتين ناريتين، الأولى بين مانشستر سيتي حامل اللقب وضيفه نيوكاسل، والثانية بين مانشستر يونايتد والوصيف ليفربول. وفي الدوري الأسباني، برشلونة وباير ميونخ يتسابقان للظفر بخدمات المدرب الإيطالي دي زيربي. بدأ برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مبكرا البحث عن من سيشرفان على الفريقين في ظل النتائج الهزيلة التي دفعت مدربي البارسا وبايرن ميونخ للرحيل نهاية الموسم، ولكن الفريقين يسعيان وراء الأسماء نفسها. وإفريقيا، صامويل إيتو يقيل قائده السابق من تدريب الكاميرون. أقال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أمس الأربعاء ريغو بيرسونغ مدرب المنتخب الكاميروني بعد الخروج المبكر للمنتخب من نهائيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج. وهالاند يحقق أرقام فلكية في تاريخ كرة القدم ويتفوق على المصري محمد صلاح. بلغت الحصيلة التهديفية للنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي 79 هدفا منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي في صيف عام 2022، متفوقا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله في الفريق كيفن دي بروين. أما صلاح فيبلغ سجله 49 هدف منذ وصول هالاند إلى إنجلترا، مما يبرهن على تفوق النجم النرويجي بشكل واضح. ووسع هالاند الفارق بينه وبين النجم المصري محمد صلاح إلى 30 هدفا. وآسيويا، الاتحاد السعودي يوقف البرتغالي كريستيانو رونالدو. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر مباراة واحدة وتغريمه 30,000 ريال سعودي، ما يعادل 8,000 دولار. وأشار الاتحاد السعودي في بيان أمس الأربعاء إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم 157 من لائحة لجنة الانضباط. وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي. انتهت نافذتنا الرياضية لهذا اليوم من راديو دبنجا، لنا لقاء غدا، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.